إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية نتوقف عند الفجوة القائمة بين الثقافة والمجتمع وبعض المحاولات لتقليصها، كما نمر على موضوع الصناعات الشعبية في العراق من خلال مقال حول هذا الموضوع، ونتوقف مرة أخرى مع الشاعر والكاتب ألف ريس سمعان في ذكريات عن ماضي الثقافة العراقية. الفجوة بين الثقافة والمجتمع فجوة قائمة وملحوظة في مختلف مجالات الحياة، وتكاد الفعاليات الثقافية المختلفة لا تجتذب إلا الجمهور المحدود المعني بهذه الفعاليات، أما الاهتمام الاجتماعي العام فيكاد يكون غائبا. هذا الوضع حدا ببعض القائمين بالنشاطات والفعاليات الثقافية والفنية إلى التحرك نحو الجمهور بدل انتظار تحركه هو، فظهرت محاولات لعروض فنية ومسرحية وثقافية متنوعة في أماكن مفتوحة يمر عليها الناس. ورغم أن هذه النشاطات سواء كانت عروضا فنية تشكيلية أو فوتوغرافية أو حتى قراءات أدبية وشعرية أو معارض مصغرة للكتب، والتي كثيرا ما تقام في المناطق المفتوحة في شارع المتنبي ومقترباته من جهة النهر، فإنها لم تستطع الوصول كثيرا إلى أبعد من ذلك حتى الآن، ورغم أنها نجحت في استقطاب بعض الجمهور الإضافي. هذه النشاطات قامت ببعض المبادرات المتفرقة للوصول إلى جمهور أبعد، ولكن الأوضاع العامة التي يعيشها الناس ومعانوه ويعانوه من مصاعب الحياة كثيرا ما تجعل الإنسان أقل اكتراثا بشؤون الثقافة أو الفن أو المعرفة. الجيل الجديد الذي نشأ في العراق بعد كل الهزات والانقطاعات المعرفية والثقافية التي عاشها المجتمع جانب آخر من المشكلة، فالانحدار العام في مستوى التعليم والمعرفة مقارنة بحال المجتمع قبل عدة عقود أدى لظهور جيل لا يكاد يعرف شيئا عن ماضيه وتراثه الثقافي والفكري، ولا يظهر أي نوع من حب الاستطلاع الحقيقي إلا ما نادر، بل أن الأمية نفسها ظاهرة يمكن ملاحظتها بين أبناء هذا الجيل. لكن هذه المحاولات لتسيير الفجوة بين المجتمع والثقافة رغم محدوديتها مؤشر على وعي بوجود المشكلة وسعي لتقليصها.
لقاء البرنامج.
في حلقة ماضية من البرنامج استضفنا الكاتب والشاعر ألف ريس سمعان في حديث عن حال وتطورات الثقافة العراقية في عهودها المبكرة. اليوم نستمع إليه وهو يتحدث عن حال الثقافة العراقية بعد الحرب العالمية الثانية وفي مرحلة الستينات، وما يراه من عناصر قوة وضعف في كيانها الحالي.
كان هناك صراع بين الحركة، لأن الأوضاع السياسية كانت تنعكس على الأوضاع الاجتماعية والثقافية بشكل عام، إلا أن انتشار الأفكار التحررية بعد الانتصار على النازية أتاح فرصة للأدباء والكتاب أن يتبنوا الأفكار التقدمية وأن ينشروا نتاجاتهم، كما أن الحركة القومية بدأت تتحرك بشكل ما، وظهر أيضا شعراء قوميين، وكان هناك تيارات مختلفة متنوعة تتصارع فيما بينها، ولكن لم تصل الأمور إلى الحد القسوة والانتقام والثأر والمسائل الأخرى، كان هنالك صراع ثقافي وهو مشروع، كما كان هنالك صراع بين الجديد والقديم، وهذا ما أدى إلى ظهور مجموعة الستينات. جماعة الستينات ظهروا وهم متأثرين بأجواء جديدة من مجلة شعر وأدونيس في بيروت، والكتاب وصبور في مصر، ومجموعة من الأدباء بالحقيقة الموجودين كانوا ينظرون للمسائل نظرة جديدة، متأثرين بالآداب الأجنبية وبشكل خاص بفرنسا وبإنجلترا، لأنه كان اللغة الإنجليزية هي السائدة في العراق، في حين أن اللغة الفرنسية هي السائدة في لبنان. أنا أعتقد أن الحركة الأدبية قد وجدت لها تربة خصبة في العراق، والدليل واضح. سابقا كما بينا كان هنالك عدد محدود من الشعراء، الآن لا، العراق يزخر بمجموعة كبيرة جدا من الشعراء ولديهم إمكانيات كبيرة، وقد حصلوا على جوائز في مختلف المسابقات بدءا من البابطين والإمارات، وأيضا في المسابقات حتى في أوروبا بالحقيقة، وشارك العراق بالذات في الكثير من الندوات لا سيما والاتصالات، وأرسل وفود لا سيما بعد تحسن العلاقات بين الدول الاشتراكية والعراق بعد انتصار ثورة 14 تموز، حيث أسست جماعات صداقة، وكان للعراقيين الذين درسوا في تلك البلدان تأثير كبير في النهوض بالحركة الثقافية، حيث كان هنالك طلبة في مختلف الأقطار الاشتراكية، بينها الاتحاد السوفيتي بكل أقطاره، وبلغاريا وألمانيا الشرقية وبولندا، والكثير من الطلبة ذهبوا إلى هناك وعادوا بشهادات عالية في مختلف الاختصاصات، ومن بينها عالم الأدب والفكر التقدمي الذي يبشر بالمستقبل. أعتقد أن الحركة الأدبية الآن في العراق تجد لها صداها وتأثيرها الواسع والعميق والمؤثر، حيث أن هنالك تعاطف كبير من قبل المجامع الثقافية مع المؤسسات الثقافية سواء كانت جامعية أو غير جامعية. لقد اتسعت الجامعة وامتدت باختصاصاتها، كما تشكلت كليات أهلية، وهذه الكليات أيضا أفرزت الكثير من الأدباء والمفكرين، إضافة إلى أن الثقافة أصبحت متاحة، سابقا لم تكن بهذه الفرصة الجميلة الكبيرة، لأن الوضع المادي اختلف. سابقا كان الأديب ربما يعتمد على المكتبات العامة، الآن لا، أصبح أيضا إضافة المكتبات العامة مكتبات خاصة، وهذا لم يرتبط فقط بحركة الأدب كأدب وحدة، لا، ارتبط بالحركة المسرحية، ارتبط بالتشكيل، ارتبط بالفن بشكل خاص، الغناء والموسيقى، وتعددت الإمكانيات وتوسعت، وظهر أصوات جميلة وملحنين جميلين ومخرجين جميلين وممثلين على مستوى رفيع أثبتوا نجاحهم حتى بالمهرجانات العربية والعالمية. لأنه هنالك أيضا بعض الحواجز الموجودة الآن، بعض الحواجز التي تعيق التحرك كما ينبغي وكما يشتهي المجتمع العراقي بشكل عام. هنالك حركات تحاول أن تضع الأدب في شرنقة محدودة ضيقة، أن تؤثر على الفنون، أن لا تشجع أو لا تلقي أهمية للمسرح أو للغناء أو للموسيقى، وأن تهمل هذه المسائل، بحيث وصلنا إلى أن دور السينما التي كانت متاحة في كثير من المحافظات وحتى الأقضية، سينمات كانت حتى صيفية قسم منها ما كانت تتوفر بها إمكانيات تأسيس سينما شتوية، كانت هنالك سينمات صيفية، لكن الآن هذه المسألة انتهت وحفروا لها قبرا ودفنوها، ولكني واثق أنه المستقبل سيكون لها، سيكون لكل الفنون، سيستعيد المسرح وجهه الجميل، وستستعيد الأغنية صداها الرائع والبديع والجمال الذي يخيم على الرقص الشعبي ويعطي الإنسان نوع من المتعة والاستئناس بما يقدمه من حركات ومن موسيقى ترافق هذه الحركات، وتفتح المجال لأمام مواهب عديدة الآن مختنقة أو مغطاة بالتراب. الحقيقة سوف تنقشع هذه الغيمة السوداء الموجودة على بعض الفنون، وسوف تتألق من جديد، وتعيش الحركة الأدبية بالعراق تقدما جديدا ملحوظا.
كان العمر سفينة والموج يلعب بينا، كان العمر سفينة والموج يلعب بينا، ياخذنا ويودينا ويبعدنا عن شاطئنا، ياخذنا ويودينا ويبعدنا عن شاطئنا. أحلى القصايد والشعر وبر والخطين، أرواحنا متوالفة متشابة كدين. كان العمر بساتين والدنيا ورد وريحان،
كان العمر بساتين والدنيا ورد وريحان،
كان يا ما كان،
كان يا ما كان.
محطات ثقافية.
الصناعات الشعبية جزء مهم من تراث مختلف الشعوب التي تعتز بها باعتبارها جزءا نما من صلب الحياة الاجتماعية والثقافية وتطور بمرور الزمن. نتوقف في هذه الحلقة من البرنامج مع تحقيق منشور في جريدة البينة يتناول واقع الصناعات الشعبية في العراق. يستهل المقال بالفقرة التالية: لم يستطع التطور الصناعي الذي شهده العراق بعد منتصف القرن الماضي إلغاء الصناعات الشعبية البدائية لأسباب عديدة، من أهمها اعتزاز العراقيين بهذه الصناعات وتفضيلها على مثيلاتها التي يتم استيرادها. إضافة إلى ذلك، فإن الحصار الاقتصادي الطويل الذي فرض على العراق بعد أحداث الثاني من آب عام 1990 أسهم مساهمة فعالة في عودة هذه الصناعات إلى الواجهة من جديد. يتحول بعدها الكاتب إلى تناول لمشاهد وشهادات حية عن الصناعات الشعبية عبر أقوال بعض القائمين بممارستها مثل السيد محمد حسون. يقول محمد حسون، وهو شخص يعمل في صناعة المنخل العراقي: تعد البيئة العراقية من الأماكن الغنية بالصناعات الشعبية اليدوية التي ما زالت صامدة في عصر الصناعة، وقسم من هذه الصناعات اندثر، لكن العراقيين اضطروا إلى العودة إلى هذه الصناعات في سنوات الحصار الاقتصادي الذي استغرق مدة طويلة من الزمن، وما زالت الحاجة لها مستمرة حتى الآن لعدم وجود ما يضاهيها من الصناعات المستوردة. وصناعة المنخل هي من الصناعات التي صمدت أمام المنتوج المستورد، فنحن نعمل على صناعته وفق احتياجات وخصوصية البيئة العراقية، وتختلف هذه الصناعة جزئيا في بعض المحافظات من بلادنا، فالجنوب والوسط لهما ميزة تختلف عن البيئة الشمالية، وهكذا نجد أن لكل صناعة سرا في نجاحها. وبهذه الوقفة ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج بيتر كوبالك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
يدك التي حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي تساوي ألف أمنية، يا ليتها تبقى ولا تزال.